الإمام الذهبي رحمه الله. وقال أبو نعيم أخبرنا عبيد الله بن إياد بن لقيط قال حدثني أبي عن أبي رمتة قال انطلقت مع أبي نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأيته قال لي هل تدري من هذا؟ قلت لا. قال إن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاقشعررت حين قال ذلك، وكنت أظن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لا يشبه الناس، فإذا هو بشر ذو وفرة بها ردع من حناء وعليه بردان أخضران. وقال عمرو بن محمد العنقزي ساق السند إلى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس النعال الستية ويصفر لحيته بالورس والزعفران. وقال النضر بن شميل ساق السند إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما صيغ من فضة رجل الشعر مفاض البطن عظيم مشاش المنكبين، يطأ بقدميه جميعا، إذا أقبل أقبل جميعا، وإذا أدبر أدبر جميعا. وقال جرير بن حازم عن قتادة عن أنس كان صلى الله عليه وسلم ضخم اليدين لم أرى بعده مثله، وفي لفظ كان ضخم الكفين والقدمين سائل العرب، أخرج البخاري بعضه. وقال معمر وغيره عن قتادة عن أنس قال كان صلى الله عليه وسلم شثن الكفين والقدمين. وقال أبو هلال عن قتادة عن أنس أو عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما شك موسى بن إسماعيل فيه عن أبي هلال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ضخم القدمين والكفين لم أرى بعده شبيها به صلى الله عليه وسلم، أخرجهما البخاري. وقال شعبة عن سماك عن جابر بن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم أشكل العينين منهوس العقبين. قلت لسماك ما ضليع الفم؟ قال عظيم الفم. قلت ما أشكل العينين؟ قال طويل شعر العين. قلت ما منهوس العقب؟ قال قليل لحم العقب. أخرجه مسلم. الليلة ليلة السيرة، واجب على كل مسلم أن يعلم شيئا عن السيرة. سيرة من؟ عظيم من عظماء الأرض، صاحب ملايين، نعلم سيرته ونستقريها ونخصص ليلة لمعرفة سيرة هذا العظيم صاحب المال الكثير والوفير؟ لا، وإنما هي سيرة رسول الله الذي قال الله تعالى لنا في شانه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وحرام في اعتقادي، حرام وكبيرة من أعظم الكبائر أن المسلم لا يعرف عن سيرة النبي شيء، ولا يقرأ عن سيرة النبي الخلقية والخلقية. لا بد أن نعلم سيرته الخلقية لنتأسى بها، ولنعلم سيرته الخلقية لنعلم أن الله تعالى جبله على أكمل الخلال وعلى أجمل الصفات، ونحن أيضا نتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام ونقتدي به في سيرته الخلقية كما نقتدي به في سيرته الخلقية. وصلنا مع الإمام الذهبي إلى بيان وصف شعر رسول الله، كيف كان شعره، وهل كان يعنى به، وهل كان يصبغه، وإذا صبغه أصبغه بسواد. وعلمنا أن الصباغ بالسواد كبيرة، وإن كان بعض أهل العلم يترخص ويأتي بأقوال لبعض الصحابة إن فلانا صبغ وإن فلانا صبغ بالسواد وما إلى ذلك، والأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام واضحة صريحة جليلة جلية تظهر أن الصباغ بالسواد مذموم ممنون. من صبغ صبغ بالحناء والكتم، من صبغ صبغ بالزعفران، من صبغ صبغ بأي لون لا يوقع في الكذب. اصبغ بالسواد ما فعل ما صبغ، والله لا تمضي ليلة إلا وقد نبت البياض وأظهر بأنه كاذب 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 كاذب، مع مخالفة هدي الله وشرع الله وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وصلنا فيما ذكر الإمام الذهبي إلى خبر أبي رمثة. أبو رمثة قال: انطلقت مع أبي نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأيته قال لي: هل تدري من هذا؟ أبو رمثة اختلفوا في اسمه، قالوا حبيب، قالوا حبان، الاسم لا يهمنا، وإنما الذي يهمنا أن نعلم أن أبا رمثة صحابي، صحابي من صغار الصحابة، أخذه أبوه إلى رسول الله، وفي هذا دلالة على أن الوالد ينبغي أن يعنى بولده وأن يشهد ولده منازل الكرامات، وأن يوطن ولده على حضور الجماعات ومواطن الفضل. لا تدع ولدك، لا تدربه، لا تعلمه، لا تحضره المساجد، لا تحضره حلقات العلم، لا يأتي ويجلس في مواطن الخير. الصحابة كانوا يفعلون هذا ويأتون بصبيتهم الصغار إلى مجلس النبي صلوات الله وسلامه عليه. كان لرجل من الصحابة ولد يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، فمات الولد صغير. الرسول عليه الصلاة والسلام رأى الرجل وما رأى ما كان يرى الولد، فسأل عن الولد: أين ابنه؟ الولد الذي كان يمشي معه. قال: يا رسول الله إنه قد مات. فدعا له رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، والنبي عليه صلى الله عليه وسلم يقول: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، نسوق أولادنا معنا إلى المساجد، نأتي بهم إلى مجامع الخير، يصلون معنا الجماعات، يصلون معنا الجماعات ليتدربوا على ذلك وهم صغار. أما أن يأتي الوالد إلى المسجد، أن يأتي الوالد إلى مواطن الخير ويدعو أولاده في الشوارع والمجتمعات ومواطن الخنا وما إلى ذلك، الله تعالى سيسأله عن ذلك يوم القيامة. كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. أنا صالح، تقي، أصلي، أصوم، وأولادي لا يصومون، أولادي لا يصلون، أولادي لا يعرفون القرآن، أولادي لا يعرفون عن الإسلام، هذا أمر لا يكون لك به عذر عند الله تبارك وتعالى. جاء والد أبي رمثة بهذا الولد معه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الولد، الوالد بعدما أشار إلى رسول الله يقول للولد: هل تدري من هذا؟ هل تدري من هذا؟ إشار إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال أبو رمثة: قلت. قال وقال قال لا أبي قال لا لا أدري من هذا. الولد قال: لا أدري من هذا. فقال له الوالد: إن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم ليست له هالة ولا جلبة ولا يمشى أمامه دونك دونك، وإنما كان يمشي مع الصحابة ويتقدمهم، وإذا رأى أنه تقدم تأخر. ويكفينا قصة أبي بكر يوم الهجرة، وصل إلى قباء ونزل بقباء وآت الصحابة يسلمون على رسول الله، وإذا بأبي بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالسين، ما علم الناس من رسول الله هذا أم هذا، حتى جاءت الشمس. فلما جاءت الشمس قام أبو بكر يظل رسول الله، يظلله، فعلم الناس أن هذا رسول الله. هين لين رقيق، ليس بخض ولا غليظ ولا جبار ولا متكبر. يمر على الصبيان فيسلم عليه، يمر على الصبيان فيسلم عليه، وتأتي الجارية فتأخذ بيده ويذهب معها ليقضي حاجتها، وتأتي أم سليم تريد أن تتخذ لها مصلى في بيتها فيخرج النبي معها ويأتي إلى دارها ويدخل دار أم سليم. أم أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه يريد أن يصلي لها، فلما دخل الدار قال لها: أين تريدين أن أصلي لك؟ أين تريدين أن أصلي لك؟ مات وصلى في الموضع الذي يريده، وإنما سألها: أين تريدين أن أصلي لك؟ قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: فأشارت إلى ناحية من البيت فنضحت حصيرا قد اسود من طول ما لبث، وفرشه للنبي، وتقدم رسول الله وصلى. قال أنس بن مالك: فصففت أنا واليتيم خلفه، أنا وأخي اليتيم صلينا خلفه، والعجوز من ورائنا، أمنا أم سليم وراءنا، ما صافتنا ما وقفت معنا. تقدم رسول الله، ثم بعد ذلك أنس وأخوه، وبعد ذلك العجوز أمهم. الأم محرم، لما لم تقف مع الأولاد؟ لأن مقام المرأة خلف مقام الرجال. فصلى لها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وعملت حريرة أو خزيرة قدمتها لرسول الله فشرب صلوات الله وسلامه عليه. متواضع سم، ليس بفظ، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. أبو نمتة لما قال له أبوه: هذا رسول الله، قال: اقشعررت، أصابتني قشعريرة بعض الخوف. أظن أن الرسول عليه الصلاة والسلام ليس من البشر، أنه شيء آخر، فأصابني ما أصابني. ولما صعد النظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول أبو رمتة: وكنت أظن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لا يشبهه الناس. رسول الله إما ملك أو شيء آخر، وإذا برسول الله بشر. اسمحوا لي أن أقف هنا قليلا لنعلم أن رسول الله بشر، وأن الصحابة يعتقدون أنه بشر، وأنه صلوات الله وسلامه عليه خلقه الله تعالى من أب وأم معلومان، أبوه عبد الله وأمه آمنة، وتربى وترعرع كان في جدي عبد المطلب، وبعد ذلك جده أبو طالب، بلغ ثانيا عشر من العمر، بلغ العشرين من العمر، كان يرعى الغنم في مكة، ولا يعلم هو أو غيره أنه يكون رسول الله. خرج في تجارة بخديجة وعمره 25 عام، عاد من التجارة، تزوج بخديجة، ظل معها إلى أن بلغ 40 من العمر. ولما بلغ 40 من العمر صلى الله عليه وسلم، الله جل وعلا نبأه، وبعد ذلك أرسله، وبعد أن نبأ وأرسل بقي على وجه الأرض أقل من ربع قرن، بقي 23 عام، وبعدها مات صلوات الله وسلامه عليه، بعد أن بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. خرج إلى بدر وأحد والخندق، وغزى غزوات، وبعث سرايا، ونزل عليه القرآن، وحج حجة الوداع، ودع الناس: خذوا عني مناسككم خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. رجع من الحج أقام بقية الحجة المحرم صفر ومات في ربيع الأول صلى الله عليه وسلم. الصحابة غسلوه دفنوه حفروا له في بيته صلوا عليه واروه في القبر أهالوا عليه التراب ولا يزال قبره موجودا إلى اليوم في بيت عائشة الصديقة بنت الصديق. إن رسول الله ليس إلها وإنما هو رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وإنما هو عبد الله. لا نعتقد ما تعتقد النصارى من أن النبي عليه من أن عيسى عليه الصلاة والسلام إله أو أنه ابن الله أو أنه ثالث ثلاثة. المسلمون لا يعتقدون هذا في عيسى ولا يعتقدون هذا في نبيهم وحبيبهم وخليلهم محمد صلى الله عليه وسلم. بشر لا إشكال في ذلك، يأكل يشرب في يوم أحد شج راسه كسرت كنيته رباعيته دخل المغفر في راسه. في يوم الخندق أصابه الجوع حتى وضع حجار على بطنه. راه جابر بن عبد الله رضي الله عنه فذهب إلى سخلة صغيرة ذبحها عمل خبز دعا النبي عليه الصلاة والسلام ليأكل ويزول الجوع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو بشر ليس إله ولا ابن الله. النصارى الضالون قالوا إن عيسى ابن الله، قالوا عيسى ثالث ثلاثة، قالوا عيسى إنه هو الله. دخلهم الخطأ بسبب نص حرفوا هذا النص غيروا هذا النص. النص الله تعالى قال لعيسى يا عيسى أنت رسولي ولدتك من البتول. ولدتك من البتول ما معنى ولدتك؟ يعني جعلتك ولدا، هذه المأهل البتول مريم ولدتك، هذا معنى ولدتك من البتول. النصارى كما قلت لكم ضالون غيروا وحرفوا العبارة يا عيسى أنت رسولي ولدتك من البتول. فرق بين ولدتك وولدتك، قرأوها ولدتك. والله تعالى ليس له زوجة، ليست له صاحبة، ليس له ولد. الله تعالى واحد أحد فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وإنما العبارة ولدتك، فعيسى ولد من امرأة مريم له أم لا أب له، حواء لها أب لا أم لها، آدم لا أب ولا أم، بقية الخلق من آباء وأمهات. فعيسى من أم لا أب ليس غريب، حواء من أب لا أم ليس غريب، آدم من صلصال كالفخار لا أب ولا أم. فولدتك لما قرأوها ولدتك قالوا هو الله ابن الله. ومنهم من يقول عيسى ابن يوسف يسوع. كيف يكون ابن عيسى وأنتم تقولون إنه ابن الله؟ الله تعالى قال بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد الصمد الذي لا جوف له، الصمد الذي يصمد إليه الخلائق يقرعون بابه يسألونه ليل نهار يعطيهم. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لا مثيل له، لا نظير له، لا وزير له، لا شريك له. لو كان فيهما آلهة إلا الله فسدتا، لا كان الله ولم يكن شيء. اقتضت حكمته أن يظهر هذه البشرية وهذه العوالم والمعالم، فخلق أول ما خلق القلم وقال للقلم اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء، فكتب القلم ما كان وما يكون الى يوم القيامة. اما الله جل وعلا له صاحبة له ولد، اسمع قول الله تعالى في شأن عيسى وامه لما رد الله جل وعلا عليهم قولهم ان عيسى اله ان مريم اله، قال
عيسى وأمه كانا يأكلان الطعام، كانا يأكلان الطعام. الذي يأكل الطعام، الذي يأكل الطعام يحتاج إلى بيت الخلاء، فعيسى يأكل الطعام وأمه تأكل الطعام، ومن أكل الطعام لا بد أن يفرغ هذا الطعام وأن يدخل موضع القادورات. والله إذا أصيب الإنسان بحصر بول أو غايب لو أتى إلى الكنيس أجلكم الله والكنيس مملوء لوطئ على العذرة وجلس وقضى حاجته ولا يبالي بشيء، دليل على أنه ليس بشيء، ضعيف ذليل لا يستحق الألوهية. الألوهية لله، الله هو الله الواحد الأحد الفرد الصمد، لا إله إلا هو. عيسى ليس إله يأكل الطعام، أمه ليست إلهة تأكل الطعام، فالله لا يأكل الطعام ولا يحتاج إليه. إذن رسولنا صلوات الله وسلامه عليه بشر، ولكن ليس كالبشر في بعض الخلال، بعض الصفات، بعض الأمور. الله تعالى ميزه عن البشر بميزة خصيصة، هذه الخصيصة الميزة أن الله أوحى إليه ولم يوحي الله تعالى إلى بقية البشر بعد أن بعث رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه ميزة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وبهذه المناسبة أريد أن أتطرق لنقطة، النقطة نقرأ ونسمع في بعض الكتب ومن بعض أهل العلم يقولون النبي صلى الله عليه وسلم نور وأن الله خلقه من نور. الجزء الأول أنه نور، لا شك أنه نور يستضيء الخلق بهديه، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعي إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، منير يبين الطريق يوضحه. والله لا يدخل الجنة أحد بعدما بعث رسول الله إلا إذا أخذ هدي النبي الذي أنزله الله تعالى عليه وعمل به. لن يدخل أحد الجنة إلا إذا سلك الطريق الذي رسمه لنا رسول الله، خط خطا مستقيما وخط عن يمينه خطوط وعن شماله خطوط، وقال هذا طريق الله المستقيم، طرفه عندنا وطرفه الآخر في الجنة. وقال في شأن الخطوط التي هي عن يمين وشمال: وإياكم والسبل، وإياكم والسبل، فإن على كل سبيل شيطانا يدعو ألا هلم ألا هلم. فهو نور من باب أنه يضيء ويرشد ويدعو. الهدى هدى الله يبينه رسول الله، ولكن خلقه الله من نور. وفي بعض الأقوال أن الله خلقه من نوره، يعني حلولية هذه، إذا كان الله خلقه من نوره معنى أنه جزء من الله. وهل توجد نصوص تدل على ذلك؟ والله وبالله وتالله لم تجدوا نصا صريحا يدل على ذلك، وإنما أبوه عبد الله وأمه آمنة حملته أشهر وأتت به إلى طيبة وهو صغير لأن أباه قد مات في المدينة. أبوه خرج في تجارة إلى الشام، وعندما قفل من الشام يريد مكة أصيب بحمى فنزل في طيبة يزور أخواله بني النجار فتمرض بها ومات. عادت آمنة إلى مكة وولدت رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وحصل له ما قلت لك من الأطوار التي جرت إلى أن بلغ من العمر 40 وهو لا يعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أن صعد على جبل النور ودخل في غار حراء وجاءه الملك وقبض وضمه وقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، أرسله عاد الثاني يقرأ ضمه ضمة شديدة ما أنا بقارئ. أرسل الثالثة اقرأ قال ما أنا بقارئ. قال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان إنسانا ما لم يعلم فهو إنسان وبشر صلى الله عليه وسلم. على موطن الكلام في هذا والنصوص واضحة قائمة بينة. يصلي في هذا المسجد إحدى صلاتي العشي إما الظهر أو العصر يصليها ركعتين. الظهر 4 ركعات العصر 4 ركعات ولكن المصطفى في ذلك اليوم صلى ركعتين وذهب إلى مقدمة المسجد ووضع يده على خشبة في مقدمة المسجد. الناس قالوا قصرت الصلاة. الصلاة الرباعية جعلت ركعتان خرج سرعان الناس. بقي أبو بكر وعمر بقي جماعة في المسجد. قام رجل يسمى ذو اليدين وأتى إلى النبي يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال لم أنسى ولم تقصر. قال بلى قد نسيت. فرجع النبي إلى القوم وفيهم أبو بكر وعمر وقد هابا يكلم رسول الله فقال النبي لهما أصدق ذو اليدين؟ قالوا نعم يا رسول الله. فرجع وصلى الركعتين وسجد للسهو وقال عليه الصلاة والسلام وهذا موضع الشاهد إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكرون. حديث صحيح لا إشكال فيه. والقرآن يقول قل لهم يا محمد إنما أنا بشر مثلكم مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. والذي دعا بعض الناس إلى هذا الزعم وإلى هذا القول دعوى إجلال النبي وتعظيمه. النبي يجب علينا أن نعظمه ونجلله ولكن لا نعظم النبي بالخير ولا نعظم النبي صلى الله عليه وسلم بالهوى ولا ننحل النبي عليه الصلاة والسلام ما لم ينحله الله ولا نقول أقوال ما قالها القرآن ولا قالها رسول الله. لأنك إذا زعمت أن الله خلقه من نوره والأحاديث التي وردت في هذا الباب موضوعة ساقطة. ارجع إلى كتب الحديث أدلك على كتابين اثنين فقط. كتاب أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب كتيب صغير ما يجري على ألسنة الناس من الأحاديث يتكلم عليه العجلون يقول هذا حديث موضوع صحيح مكذوب ساقط مرسل يمكن أن يستفيد منه العام. كتاب آخر يسمى كشف الخفاء ومزيل الإلباس لما يجري من الأحاديث على ألسنة الناس. ارجع إلى هذا الكتاب سفر بسيط مجلد واحد وانظر إلى الأحاديث التي رويت وذكر فيها أن الله خلقه من نوره. يا إخوان إذا خلقه الله من نوره إذن هو جزء من الله. نقول بهذا الأمر والله تعالى يقول قل إنما أنا بشر مثلكم هو نور بمعنى هادي ومبين للطريق وجاءنا بالنور الذي يدخلنا جنات الله تعالى. ساقني إلى هذا الكلام قول أبي رمكة فاقشعررت حين قال ذلك وكنت أظن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لا يشبه الناس فإذا هو بشر. أبو رمكة ما يحب النبي ويقول إن النبي بشر. لا أبو رمكة يحب النبي ويذكر ما ذكر النبي ويذكر ما ذكر الله فهو بشر ذو وفرة بها ردع من حلا. له وفرة له شعر وكان يعنى بالشعر شعر الرأس صلوات الله وسلامه عليه. وقلت لك في درس سابق أنه كما كان يعنى بشعر الرأس كان يعنى بشعر اللحية. لا نريد أن يستهزئ بنا بعض المستهزئين الذين يسلكون شعر الراس كالهيديين، يقلدون الإفرنجة، يقلدون الشر، يقلدون العرق، ويترك شعر راسه وافرا كبيرا. فإذا قلت له ما هذا؟ قال هذا سنة النبي، النبي يترك شعر الرحلة. نعم النبي يترك شعر الراس، وكان يترك شعر الرحلة، كان له شعر يملأ صدره. فمن أراد أن يستن بالنبي يستن بالنبي في جميع هديه، شعر الراس، شعر اللحية، وشعر اللحية أهم وأعظم من شعر الراس. شعر الراس لا يجب تركه ولا يجب حلقه، أنت مخير، ولكن اللحية والله وبالله وتالله يجب على كل رجل عاقل مسلم أن يدعاه، لأن النبي قال جز الشوارب وأعفوا اللحى، وفروا اللحى وانهكوا الشوارب. وأتى رجلان كما روى ابن أبي شيبة في سننه، رجلان بعث بهما كسرى إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فدخل على رسول الله وإذا بهما قد حلقا لحيتيهما وأعفيا شاربيهما. فلما راهما النبي عليه الصلاة والسلام وهما بهذا المنظر قال لهما ويحكما، من أمركما بهذا؟ إيش هذا المنظر؟ قال ربنا أمرنا بهذا، كسرى أمرنا بأن نعمل هذا العمل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أما ربي فقد أمرني بأن أعفي لحيتي وأن آخذ شاربي. ما سكت. قال وهو ديني، ديننا دين الإسلام يدعونا إلى أن نوفر اللحى، ولكن مصيبتنا من العلماء صنفان من الناس، إذا صلح الناس وإذا فسد الناس، العلماء والأمراء. ومصيبة العلماء أعظم. ماذا أصنع العامة اليوم وهم يرون العلماء الكبار الجهابذة الفطاحلة المؤلفين الذين يهزون المنابر ويهزون سواري المساجد، والذين إذا قالوا قبل الناس أقوالهم إذا بهم لا يعفون لحاهم يحلقونها؟ ماذا يصنع العامة؟ وإذا رأيت عالما أو سألت بعض العلماء، حلق اللحية حرام؟ الحلق اللحية حرام؟ الجواب سنة. السنة في عرف الناس هذه مغالطة. السنة عند رسول الله، عند أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة والجيل الأول، القرن الأول والثاني، السنة يعني طريق النبي. إذا قيل سنة بمعنى طريقة رسول الله. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في شأن الصلاة مع الجماعة: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها، يعني عن صلاة الجماعة، إلا منافق معلوم النفاق. قال ابن مسعود: وإنها من سنن الهدى، من طرق الهدى، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي، يعني إلزموا طريقي، وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. بعد هذا جاء جيل من العلماء ووضعوا قواعد للفقه، فعرف الفرض، عرف السنة، عرف المندوب، عرف المفروض. جاءوا في تعريف السنة قالوا: السنة الفرض ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. هذا الفرض الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، كالصلاة إذا فعلها أثيب، إذا تركها عوقب. أتوا في السنة وقالوا: السنة ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، يعني مثل النافلة. فأخذ بعض الناس هذا الكلام وأطلقوه على هدي رسول الله، وأطلقوه على بعض المحرمات وعلى بعض الواجبات، فإذا قال سنة يعني ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، وهذا كلام باطل في هذا الباب. فإن الله تعالى أمرنا على لسان رسوله بأن نعطي اللحى. الأنبياء جميعا كانت لهم لحى. أقرب شيء قصة موسى وأخيه هارون. موسى ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. اللحية أخذ بلحية أخيه ورأسه يجره. لما تركت القوم يعبدون العجل؟ ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه يجذبه إليه، قال يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، ولا يوجد نبي ولا رسول إلا وله لحية، ولا يوجد أب لك ولا جد لك قبل 70 عام قبل الاستعمار إلا وله لحية. ولكن لما جاء الاستعمار لعنة الله تعالى عليه بعد ذلك أوجد فينا هذا الأمر المنكر، فأخذ العلماء بهذا الأمر وصاروا يحلقون، والناس إذا ما رأوا العلماء يفعلون فعلوا ما فعل العلماء وجعلوا العلماء قدوة لهم. والله لا يكون العالم قدوة إلا إذا عمل ما عمل رسول الله، وإلا إذا قال ما قال رسول الله. إذا رأينا عالما الشيطان أغراه فشرب الخمر أو زنى، أنزني ونشرب الخمر ونعلم أن هذا حرام وحرمه الله تعالى؟ كذلك يا إخوان، والله لا أريد منكم جزاء ولا شكورا، وإنما أقول لكم إن حلق اللحية كبيرة من الكبائر ومعصية من المعاصي، ولا نحتج بعمل أي عالم فقيه مفتي قاضي وما إلى ذلك. يا جماعة نحن نقول إننا نحب رسول الله وإننا نفديه بآبائنا وأمهاتنا، وإننا 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 على ما نرجع إلى سيرته ونقرأ. فإن علمت أن له لحية اجعل لك لحية، هيا ارجع إلى بلادك وسل العلماء سؤال، أنا أريد أي الشيخ هل كان للنبي لحية أم لا؟ فإن علمت أن له لحية فالزم لحيتك واعمل ما عمل نبيك، أنت تحبه. المحبة النبي بالقبول، المحبة النبي بالرفض، المحبة النبي باللسان، المحبة النبي بالدعوة، محبة النبي عليه الصلاة والسلام طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر. نهى قال جزوا وأعفوا، جزوا وأعفوا. وأكبر كبيرة في هذا الباب أن المرأة يخالف رسول الله ويريد أن يبرر مخالفته بالتسلط على الناس. يا ويله يرى إنسانا قد ترك لحيته يستهزئ به ويشنع عليه ويستخف به، شوف الدين هذا المطوع مخلصا العنز. بعض الشيشيات لها شعر، شوف العنز، العنز يعني الذي ترك لحيته، المخلص والدجن الذي يستخف بما ورد عن النبي ليعلم انه امر يؤدي الى الكفر وينقل من الاسلام الى الكفر. ولهذا قال العلماء من استخف عامدا بنفس مال عن النبي جاء كفرته العلماء، من استخف عامدا بنفس مال عن النبي جاء كفرته العلماء. إذا استخف باللحية وأن صاحب هذه اللحية مجنون سبائته محلولة على قدر شعر لحيته جنون، يعني ما في عذر ما دام اللحية موجودة، ما في عذر لا تعتب عليه. إذا الرسول قال له لحية فلو صدره أنزل الله عليه الوحي وأنت مسلم تتبعه وتعمل بهدي. لو نظرنا إلى الجيل الذي قبلك قبل 50 عام، ارجع إلى صورة أبيك جدك، ترى أن لهم نحى. فإذا كان المرء مرتكبا عليه أن يقرأ باب الله، وعليه أن يلح على الله، وعليه أن يسأل الله أن يتوب عليه، لكن لا يستمر في غلوائه وفي مصيبته وبلائه ويستهزي ويستخف بالناس وما إلى ذلك. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. عود إلى أبي رمتة. وصف النبي بأن له وفرة وأن له شعر وأن لأن بها رزع من حناء، يعني بعض الشعر خضبه النبي بالحناء والكتف، وعليه بردان أخضران صلوات الله وسلامه عليه. وقال عمرو بن محمد ساق السند إلى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس النعال السفتية ويصفر لحيته بالورد والزعفران. يلبس النعال السفتية، النعال السفتية كنعالنا اليوم التي قد أزيل شعرها، شعر الجلد إذا أزيل يقال هذه نعال سبتية. الحديث له قصة. جاء رجل إلى عبد الله بن عمر وقال لعبد الله بن عمر: أراك تصنع 4 أشياء ما رأيت غيرك يصنعها. أراك لا تمس من الأركان إلا الركنين اليمانيين، يعني إذا جيت إلى الكعبة لا تمس إلا الركنين اليمانيين، وأما الركنان الشاميان لا تمسهم. وأراك تلبس النعال السبتية، النعال التي لا شعر لها. وأراك تصبغ بالصفرة، يعني تصبغ ملابسك أو تصبغ بعض شعر راسك أو ذقنك أو لحيتك بالصفرة. قال عبد الله بن عمر: أما الركنان اليمانيان فإني قد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمهما. النبي ما استلم الركنين الشاميين، لأن الركنين الشاميين أو العراقيين ما استلمهما لأنهما ليس على قواعد إبراهيم، على بناء عبد الله بن الزبير، المقدم على بناء عبد الله بن الزبير، الجدار الشمالي الأخير للحجاج. ظلت على هذا الحال إلى سنة 39 و1000 من هجرة رسول الله، من عهد عبد الله بن الزبير إلى سنة 39 و1000. جاء سيل دخل الكعبة، هدم الجدار في زمن السلطان مراد الرابع العثماني. أمر العمال أن يأتوا واستفت العلماء وبنى الكعبة، ولما بناها بناها على غرار ما كانت عليه على عهد قريش، وهي الكعبة الموجودة عندنا اليوم التي أكرمنا الله تعالى بالتوسل إليها وبالصلاة نحوها، وهي على غرار البناء الأول لا على بناء عبد الله بن الزبير الذي تمناه النبي عليه الصلاة والسلام. هذا البناء الموجود اليوم من سنة 40 و1000 إلى اليوم. زادها الله تكريما وتكريما وتعظيما ومهابة وبرا، وزاد من حجها واعتمرها تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة وبرا. اللهم إلا ما حصل من بعض الترميمات التي فعلتها الحكومة السعودية جزاها الله خير، وأما البناء فهو بناء السلطان مراد. في الداخل أزيل بعض السقف، جرى بعض الترميم، وأما الهيكل فهو هيكل بناء السلطان مراد. حفظ الله هذه الكعبة ويحفظ الله هذه الكعبة. وهذا البيت له رب يحميه. انظر إلى المدة الطويلة التي بقيت فيها الكعبة إلى اليوم من سنة 1040 إلى اليوم كم عام؟ قرابة 400 عام وهي على وضعها. أيقوى مخرب أو مفسد أو حاقد أو حانق يهدم بيت الله؟ الحبشي ما استطاع أن يهدم بيت الله، ويا ويل من يريد أن يهدم بيت الله، ويا ويل من يريد أن يخرب لحنق أو حق أو غل أو بغضاء أو كراهة لأهل الإسلام ولأهل السنة والملة. هذا الله حسيبه، الله يجازيه، الله يتولى عقوبته، لينظر يصبر ويرى. وستسمعون فإن الله تعالى يمهل ولا يهمل، وإن ربك لبالمرصاد. قريش الجاهلية الجهلاء عندما أرادوا أن يبنوا الكعبة بعد من قضت الكعبة هابوا وخافوا، أنصعد على بيت الله ونزيل الأحجار ونهدم؟ خافوا، حتى ذهبوا وسألوا. عند ذلك صعد رجل وبدأ يهدم، فلما رآه يهدم وهو يريد الإصلاح ويريد الخير استمروا على ذلك. الشاهد من هذا الكلام أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يستلم الركنين الشاميين. لو بنيت الكعبة وزيد الجزء الشمالي لاستلمنا الجزء الشمالي، لأنه على قواعد إبراهيم الخليل. ثانيا، كان يحب لبس النعال السبتية. دخل بقيع الورقة صلى الله عليه وسلم وإذا برجل يمشي على القبور بن علي، فخاطبه رسول الله وقال له: يا صاحب السبتيتين، يعني يا صاحب النعلين السبتيتين، اخلعهما فقد آذيت، فقد آذيت، آذيت إخوانك الموتى. لا تطع على القبور بنعالك، سيمر وتأتي ساعات وأنا وأنت وزيد وعمرو وبكر وخالد تحت الثرى، والمرء مجزي بما عمل، المرء مجزي بما عمل. أنا لابس شراب وعندي جزمة باتة ما أريد أن أفسخها عند باب البقيع، ولهذا أصابها على المقابر. هذه المقابر يا إخوان التي ترون ما هي إلا لحوم الآباء والأجداد، هذه ليست بتربة فإنما هي عظام آباء وأجداد. هذا البقيع، بقيع الأرقد، فيه ما يزيد على 100,000 صحابي، 10,000 صحابي. هذا البقيع منذ أن وطئت قدم رسول الله المدينة ويقبر فيه، وأول من قبر ودفن فيه سيد الحرب، دفن عثمان بن مضعون رضي الله عنه، ووضع على رأس القبر حجر وقال: أضع هذا على قبر أخي لأدفن إليه من مات الأصحاب. ومن يومها إلى اليوم يدفن الموتى إخوانه آباؤه. على ما تتكبر؟ تكبر علي أنا حي، وتكبر على أمثالي، ولكن لا تتكبر على ميت سيؤول أمرك إلى ما آل إليه، إن عاجلا أو آجلا، إما اليوم أو غدا. وأيامنا هذه سريعة سبحان الله، والله ما رأيت هذه الأيام والشهور. نحن الآن في الشهر الثالث من عام 1410، مضى شهر محرم ومضى صفر ودخلنا فيه 10، غدا 11، ومثل أهل المدينة يقول: إذا عشر فشهر، صار كالفراش فشهر شهر وانتهى راح. انتهى المحرم من الغد، انتهى ربيع من غد، لأنه يفشر يوم ويوم ويوم ويوم. وكل ابن أنثام وإن طال سلامته يوما على آلة حدباء محموله، إما إلى بقيع الغرقد أو غيره. لكن تحت الثرى فلا ينفع الكف. ولهذا قال النبي للرجل احلعهما فقد آذيت. وكان عبد الله بن عمر يرمي بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصبغ بالورد وبالزعفران. الزعفران معلوم، الورس نبت في اليمن معلوم، يغير البياض سواد، يغير البياض بالزعفران والورس. كل من نظر رأى شعر الصفر علم انه شايف، لكن لا والله في صباغ اسود ممتاز جيد 100% ياخذ ويصبغ به. وسبحان الله العظيم، المنتقم الجبار اذا غير السواد، السواد التغيير في قوة تجذب نور الوجه، تجذب نور الوجه وتخرج الحيوية، فتراه مكرمل مجعد. وإذا ظهر بياض سواد بعد قليل ظهر سواد، منظر سيء. يا أخي ما أنت تترك أبيض ولن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. وإما أن تغير بصفرة أو حمرة أو شيء حناء أو كتم حتى يعلم الناس وتعلم أنت في قرارة نفسك عندما تأخذ المرآة وتنظر. أنا الذي كنت شابا قبل أيام كان الآن قبل يبقى شعر راسي يبقى لحيتي، يعني عما قريب سأدع هذه الحياة. إذن علي نفسنا العمل وأن أعمل ما يرضي يرضي الله تعالى، لألقى الله تعالى بقلب سليم. النفس أمارة بالسوء، يريد أن يجني عندما يرى شعر الرأس بياض في رأسي في جسمي، حتى الجسم أبيض ماذا أخلق؟ أجني وأنا بهذا الحال وأكون من الـ من الـ من, الـ من الأشخاص الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أصناف أربعة أو ثلاثة الله لا يكلمهم ولا ينظر إليهم نظر رحمة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: ملك كذاب، وعائل مستكبر، وشيخ زاهد شيخ شيبة يتتبع النساء اليوم مع هذه ويغني بهذه وما إلى هذه، ما ينتبه، ما يرعوي، ما يعلم أن الذي غير هذا السواد الحالي الله جل وعلا جعل له نذير. فلنتق الله يا عباد الله، ثم نمضي لعلنا نقرأ قليلا مما ذكر الإمام الذهبي. النبي كان يصفر لحيته بالورس صلى الله عليه وسلم. وقال النضر بن الشميل ساق السند على إلى أبي سلمة عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما صيغ من فضة، فياض مشرف بالعمرة جمال، إن نظرت إليه كأنه صيغ من فضة. رجل الشعر، شعره رجل ليس بجعد وليس بمرسل، وإنما هو بين ذلك شعر عرض مفاض البطن، يعني بطنه ليست بارزة وإنما سطره وبطنه سواء صلى الله عليه وسلم. دليل على القوة والحيوية ودليل على الصحة. إذا خرجت الكرش برة برة يعني ها فيها ما فيها. عظيم مشاش المنكبين، عظيم مشاش المنكبين يعني عظام منكبين بارزة كبيرة، دليل على القوة والحيوية. يطأ بقدميه جميعا، لا يمشي يتمايل وإنما يضع رجله على الأرض اليمنى واليسرى سواء، وضعة الرجل القوي الجلد. ولكن المريض يمشي ويتخفى هكذا يمين مرة شمال مرة يعرج مرة. وأما المصطفى صلوات الله وسلامه عليه يطأ بقدمي تماما على الأرض صلى الله عليه وسلم. إذا أقبل أقبل جميعا، وإذا أدبر أدبر جميعا. وقال جرير بن حازم عن أنس بن ساق السند إلى أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان صلى الله عليه وسلم ضخم اليدين، يده ضخمة، يد رجل ليس صغيرة، رجل ضخم لم أرى بعده مثله. وفي لفظ كان ضخم الكفين والقدمين، قدما ضخمة كفا ضخمة، ولكن هذا كفا إذا مسست فأنك مسست حريرا صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا طبعه على أكمل الخلال، أحسن الله خلقه وأحسن الله كله. كان ضخم الكفين والقدمين سائل العرق، عرقه يسيل. ذهب مرة إلى أم سليم فنام عندها، قال عندها، وصار العرق يخرج منها، فأخذت طاورة وصارت تأخذ العرق وتضعه في الفارق. استيقظ النبي ورآها، ما تصنعين يا أم سليم؟ قالت هذه طاورة لي يا رسول الله، أخذت من عرقك لأنه أطيب الطيب، عرقك أطيب الطيب، أنا أضعه مع الطيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أخرجه البخاري. وقال معمر ساق السند إلى أنس قال كان النبي عليه الصلاة والسلام شثن الكفين والقدمين، يعني عظيم الكفين والقدمين. وقال أبو هلال ساق السند إلى أنس أو عن جابر قال عن أبي هلال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ضخم القدمين والكفين، لم أرى بعده شبيها به صلى الله عليه وسلم. أخرجه من البخاري تعليقا. وقال شعبة عن سماك عن جابر بن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم، ضليع الفم، أشكل العينين، منهوس العقبين، عقبين ضليع الفم، أشكل العينين، منهوس القدمين. إيش معنات هذه الأشياء؟ استوضحها سماك عن جابر فقال قلت لسماك ما ضليع الفم؟ قال عظيم الفم صلى الله عليه وسلم، يعني فمه ليس بصغير وإنما فمه كبير صلوات الله وسلامه عليه. أشكل العينين يعني طويل شق العينين، عينه ليست بصغيرة، عينه كبيرة صلوات الله وسلامه عليه، إذا نظرت إليها فأنها كوكب يتلألأ. الشعر شعر الحاجب كبير وثقيل وأسود صلى الله عليه وسلم، طويل شق العين. قلت ما منهوس العقب؟ ما معنى منهوس العقب؟ قال منهوس العقب يعني قليل لحم العقب، لأن الرجل إذا كانت رجله كثيرة اللحم لا يستطيع أن يعدو، لا يستطيع أن يجري، لا يستطيع أن يفر، لا يستطيع أن يفر. وأما إذا كان العقب قليل اللحم ساعد على الكر والفر وعلى على أعمال الرجولة. العرب فرسان شجعان رجال، علموا أبناءكم السباحة والإماية، هكذا كان يقول لهم عمر رضي الله تعالى عنه، ويقول لا تغلبنكم فارس والروم، ابتزروا ابتزروا، البسوا الأزر واحتفوا، امشوا مرة حفاة وانفعلوا، البسوا تارة النعم، وانزوا على الخيل، لا تغلبنكم فارس والروم، لا تصير لقاء مائعين، تتركون الفروسية، تتركون القوة، تتركون الجند، لا، اعملوا هذه الأعمال أعمال كرامة وأعمال مجد وأعمال شرف وأعمال شهود، وفقنا الله وإياكم لما تحبون.